أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وترك القهقه وهي الضحك المشتمل على الصوت وان لم يكن فيه ترجيع ولا شد. ترك القهقه من الامور التي ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم انها، أو خلني أقول القهقه من الأمور التي ذكر الفقهاء أنها من منافيات الصلاة، لذا اشترطوا في الصلاة ترك القهقه. وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا الأمر، منها رواية 1247 في الوسائل الجزء السابع، 9247، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والرواية التي بعدها يرويها أيضا الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، ما أعرف التعبير، يفترض التعبير في الكافي أيضا عن جماعة لأنه ينقل عين تعبير الكافي عنه، عادة يعبر عن عدة، عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، يحتاج واحد يراجع المصدر، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن الحسن بن سعيد الأهوازي، عن زرع عن سماعة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقه فهي تقطع الصلاة، إلى غير ذلك من الروايات التي تشير إلى نفس هذا المطلب. الأفضل أنه ما سلت واقفيته، نسب إليه الوقت، لكن على أي حال الأقرب أنه ليس بواقفي على ما أذكر. يعني ما نتفق في عدد الكليني، خلي له بحث رجالي. العدد الثلاث على أقل تقدير لا إشكال فيها، على أقل تقدير العدد الثلاث لا إشكال فيها. يقول: وترك القهقه وهي الضحك المشتمل على الصوت وان لم يكن فيه ترجيع ولا شد، وان لم يكن فيه ترجيع ولا شد ولا شد ولا شد، وان لم يكن فيه ترجيع ولا شد ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما، ويبكي فيها في القهقه وفي البكاء مسماهما، يعني لا يفترض ان يسترسل لمده 5 دقائق حتى نقول انه قهقه، يكفي ان يقهقه ولو لثانيتين. فمن ثم
الترجيع مثل وجه الترجيع الجنائي في المصطلح،
يعني يروح صوته ياخذ النفس ويرجع. فمن ثم اطلق يعني او اطلق، فمن ثم اطلق يعني اطلق ولم يقيد البكاء والقهقه من حيث القله والكثره، فيصدق على القليل والكثير انه قهقه، ويصدق على القليل والكثير انه بكاء. ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه، وقعت القهقه على وجه لا يمكن دفعه، قهرا حصل امر امام الشخص بشكل تلقائي ففيه وجهان، انه مبطل ام لا، وجه بالبطلان بانه مبطل للصلاه، ووجه انه غير مبطل. وجه هذا فيه وجهان، وجه الابطال هو التمسك بعموم ما ورد في الروايات، فان الوارد في الروايات مطلق، قال القهقه ماذا تبطل، مو كذي؟ ما اشترط في القهقه ماذا؟ القهقه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاه، سواء كانت قهريه ام غير قهريه، مثل الحدث، الحدث ينقض الصلاه، الان قهري مو قهري ما يغير شيء. يقول هذا كفيه وجهان، قلنا وجه البطلان هو التمسك بعموم ما ورد في الروايه، ووجه عدم البطلان اي الصحة يا شيخنا الشيخ ميثم ان الضحك وقع قهرا، والروايه تقول، احسنت يا شيخنا الشيخ علي، والروايه تقول رفع عن امتي ما اضطروا اليه، هذا وقع قهرا اضطرارا. فهنا يقال انه حينئذ بمثابه المكره او المضطر للضحك، وحديث الرفع يقول رفع ما اضطروا عليه او اليه او ما اكرهوا عليه، فبالنتيجه هذا الشخص مسلوب الاراده. بناء على هذا الوجه وبناء على ان الرفع يعم حتى مو خاص بالحكم التكليفي وانما يعم الحكم الوضعي ايضا، فنقول هذا رفع عنه الاضطرار، لانه هنا بالنسبه لحديث الرفع، هل حديث الرفع خاص بالحكم التكليفي بمعنى انه لا يؤثم على ما اضطر اليه، او لا يعم الحكم الوضعي ايضا بمعنى انه لا اثر لما صدر عن اضطرار، لا اثر له وضعا من حيث البطلان ونحو ذلك. فاذا شخص اضطر الى الاكل في شهر رمضان بناء على هذا نقول
ما يصدر
بناء على هذا المبنى يكفي في موضوع العطش الان، قد يقول هذا دليل خاص ما عمم في المورد. ففيه وجهان، واستقرب المصنف رضوان الله تعالى عليه في الذكرى ماذا؟ البطلان. قال في الذكرى فالأقرب البطلان وإن لم يأثم، فالأقرب البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر، فالأقرب البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر. عموم الخبر أي خبر يحصل؟ والتطبيق، يقول والتطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى وحال الركوع وإدخالهما بين الفخذين، يركع بدل أن يضع يديه على الركبتين يصفهم على بعض ويدخلهم بين الفخذين، انحنى الآن واضح له؟ خب. والتطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، لماذا ينبغي ترك التطبيق؟ والتطبيق معطوف على القهقه وترك القهقه والتطبيق، لماذا التطبيق يجب تركه؟ لما روي من النهي عن، في الواقع في روايات أهل البيت عليهم السلام لم نجد ما يدل على النهي عن التطبيق بهذا العنوان، ولكن في روايات القوم وردت رواية عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أخو عمر بن سعد رحمة الله عليه. وردت هذه الرواية في مصادر القوم بعدة ألفاظ بأكثر من لفظ، بعض هذه الألفاظ ليس فيها التعبير بالنهي. مثلا هذه الرواية في صحيح مسلم قال: صليت إلى جنب أبي، المتكلم مصعب، صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتها بين ركبتي فضرب على يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. واضح؟ أن نرفع إلى الركب. هنا هذا التعبير ما ورد فيه النهي.
ومن هو الأمر
أصلا؟ الآن الأمر قد يقال بأنه أمرنا من الرسول صلى الله عليه وآله. إنزين أمرنا منه، يعني الواحد من الشارع جاي أمرنا، في الغالب الأمر منصرف إلى أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله. لكن ما في الرواية ما يدل على النهي، ما قال نهينا في هذا التعبير. شوف، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، بعضها أن نضرب على الركب. الآن أكثر من تعبير جاي رواية مصادر القوم، ثلاثة أربعة تعابير شايفينها، اختلافات كثيرة. هذا في صحيح مسلم. في صحيح البخاري هكذا: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب. هنا فيها نهي، تعبير بالنهي لما روي من النهي يعني. طبعا مع التردد يجي بحث، مع تردد اللفظ. هذا اللفظ صدر من سعد بن أبي وقاص، بعيدا عن السند وإشكالات السند التي لا عد ولا حصر لها، بعيدا عن هذه الحيثيات، نقول على فرض أنها صدرت عن سعد، على فرض أنها صدرت عن سعد، زين، تبقى رواية أقصى ما فيها أنها ماذا؟ ضعيفة. غير في النتيجة هي مرددة بين أن يكون الصادر عن سعد هو هذا التعبير، هو قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، وهذه ما فيها نهي، وبين أن يكون الصادر عنه هذا التعبير قد كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فلا يوجد الخلاصة أحد اللفظين هو الذي صدر، لا يظهر أنها حادثتين، مو أنها مرتين، مرة صدرت بالكيفية الأولى ومرة بالكيفية الثانية، بل هي صدرت إحدى الكيفيتين، وبالتالي لا نحرز أصلا أن سعد قال هذا النهي، نسب هذا النهي إلى الرسول صلى الله عليه وآله، إذ من المحتمل أن الواقع أن سعد صدر عنه اللفظ الأول الوارد في مسلم وليس فيه نهي، ولم يصدر عنه النهي الثاني، اللفظ الثاني الوارد في البخاري. وبالتالي لا نحرز، حتى بناء على ضعف الرواية أقول لا نحرز أصل صدور النهي. فأقصى ما تفيده وجود أمر بوضع الأيدي على الركب، أما النهي فهو أمر غير ثابت. النهي غير ثابت. إذا صدر، إذا جزمنا بأنها واحدة وأن أحد الراويين نقلها بالمعنى، يصير متردد المعنى، حتى لو في الكافي الحين عندنا نسختين من الكافي، وما جزى من أبي إحدى النسختين في الرواية مجملة، لا ندري ما الذي صدر ما لم يحرز المكلف إحدى النسختين بقرينة يتمسك بما هو مجمل. إذا في الإجمال فيه ثمرة، مثلا هنا الأمر بوضع اليد على الركب، نعم، وأقصى بل يعني على النص الأول أقصى ما تفيده الرواية، الرواية ما فيها نهي عن الوضع على الركاب، أقصى ما تفيده أن الأفضل هو الوضع على الركاب. الأفضل هو ماذا؟ الوضع على الركاب بناء على النقل الأول. يقول لما روي من النهي عن والمستند ضعيف والمنافعة به من حيث الفعل منتفية، والمنافعة به من حيث الفعل منتفية، فالقول بالجواب أقوى، وعليه المصنف في الذكرى. المصنف في كتاب الذكرى ذهب إلى ماذا؟ إلى الجواز. أقصى ما يمكن أن يقال على فرض ثبوت الشسمان على فرض ثبوت النقل وباب التسامح لأدلة السنة وما بشنه، أقصى الشيء بكل كراهة على فرض ثبوت النقل، لأن احنا قلنا النقل أساسا مردد. والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل، بحائل وغيره فوق السرة وتحتها، بحائل وغيره كما لو وضعها على الفم مو على اليد، فهنا يوجد حائل بين اليد واليد الأخرى، بحائل وغيره فوق السرة. الآن خلوها فوق وخلوها تحت لأن في أكثر من طريقة عندهم هنا، والبعض يخليها، البعض يضع اليد على اليد الكف على الكف، والبعض يضع الكف على الزند، ثم البعض يخليها فوق السرة والبعض تحت السرة. الآن يقول هاي الكيفيات كلها ما تغير شيء، كلها من التكثير الذي ورد النهي عنه في الروايات، ما يفرقها. وإيش ما حطيت من تفصيل، إحنا ما عندنا هذا التكثير. وضع اليمين على اليسار من ظاهرة يضعون اليسرى على اليمنى في بالي، اليمين على اليسار ما رأيكم نحن فهم ماذا يفعلون. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه، أي على الكف، بالكف على الكف وعلى الزند. لماذا كل هذه الكيفيات؟ لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك، فإن التكفير فسره القوم بجميع ذلك إلا لتقية، إلا لتقية فإنه يجوز التكتف، إلا لتقية فيجوز منه أي من التكفير ما تأدت به التقية. لو كانت التقية تتأدى بنحو والنحو الثاني لا تتأدى به التقية، لا أتي بالنحو الثاني، أتي بالنحو الأول، لأن المطلوب أن أتي بما يوافق التقية. فيجوز منه ما تأدت به، بل يجب، بل يجب، طبعا التقية لها مراتب الآن، وإن كان عندهم سنة كما عند الموالك، المالكية عندهم ماذا؟ أن التكفير سنة وليس فرض، بل الأفضل عندهم الإثبات. وإن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها، مع ظن طبعا بحث التقية إلى فروع واجب، له فروع كثيرة بحث التقية، و هنا أوجز البحث فيه، وإلا يعني له تفريعات كثيرة، لو خالف لو كذا. لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو قال إذا كانت عندهم سنة، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف، لو خالف التكفير. لماذا؟ لتعلق النهي بأمر خارج. يريد يقول النهي هذا الإنسان هذا المسكين الذي لم يأتي بالتكفير بالتكتف، ترك التقية، كان عليه أن ماذا؟ أن يتكتف، لكنه لم يتكتف، خالف التقية. النهي هنا هو منهي عن ترك التكتف، مقتضى التقية أدلة التقية لا تترك التكتف، مجري. لكن التكتف هل هو فعل من أفعال الصلاة أو فعل يقع أثناء الصلاة؟ متفقين؟ فرق بين أن نقول أن التكتف فعل من أفعال الصلاة وبين أن نقول التكتف فعل يقع أثناء الصلاة. يريد يقول النهي هنا تعلق بأمر خارج عن الصلاة، خارج عن أجزاء الصلاة، وبالتالي عدم الإتيان بالتقية هنا أقصى ما يفيده أن أقول أنت مأثوم، لكن لا يفيد ماذا؟ لا يفيد بطلان الصلاة. مثل ما لو إنسان مثلا ترك الصلاة في أثناء ترك السلام في أثناء الصلاة، لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح. الآن لو جاء شخص إلى مكان فيه أبناء العامة فكان مخاطبا بغسل رجله في أثناء الوضوء تقية، هذا الشخص لم يغسل وإنما مسح، يقول إذا مسح هنا مقتضى كلام الشارع أريد أشرحه، إذا مسح هنا وضوءه باطل. ليش؟ لأنه مأمور بماذا؟ بالغسل لا بالمسح. طبعا هذا يبنى على أحد أمرين، إما أن نقول بأنه منهي الأمر هذا الحكم ببطلان الوضوء، إما أن يبنى على أنه أنت الآن في ظرف التقية فأنت مأمور بغسل الرجل والأمر بغسل الرجل يقتضي النهي عن مسحها، من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذا غير ثابت أصوليا. أو من باب أن الوظيفة الآن هي ماذا؟ في ظرف التقية تنقلب وظيفة المكلف، في غير ظرف التقية وظيفتك المسح، أما في ظرف التقية تنتهي وظيفة المسح وتكون الوظيفة هي الغسل. مثل ما علي بن يقي حينما أرسل إلى الإمام الكاظم يسألك قال اغسل، ما قال الآن فعل كذا، أنا ما أذكر في الرواية، أعطاه كيفية معينة في الوضوء. كان الإمام يعرف بأن هارون سيراقب علي بن يقي، بعد مدة أرسل له أما الآن فافعل كذا. طبعا هارون شاف علي بن يقي وقال له، كانوا يقولون لي راقب، أطلع عليه من بستان وراقبه، شاف يتوضأ مثل القوم، وقال كذب الواشون كذا كذا الآن. ثم بعد كم يوم جاء خطاب من الإمام الكاظم يقول له الحين ارجع للوضوء بالكيفية الشتمة. محل الشاهد هؤلاء الذين قالوا بأنه إذا غسل إذا مسح إذا كان مطلوبا بالغسل فمسح فوضوءه باطل، استندوا إلى أحد أمرين، إما أنهم قالوا، لأن المسألة خلافية، هناك من يقول بأنه وضوءه صحيح ومأثوم، فإما أنهم استندوا إلى أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بالغسل يقتضي النهي عن ضده وهو المسح، أو استندوا إلى أن التقية تغير الخطاب وتنقله إلى ماذا؟
خطاب آخر.
إلى خطاب آخر وهو.
إذا بدلنا بالثاني تغير الخطاب على التصديق الشيخ حتى على المستوى التكتب. الآن الخطاب إذا منهم تغير الخطاب يعني هذا هو من المختار.
لا حاجة
لا
لا لا المخاطب المخاطب مسكوت عنه بلحاظ بلحاظ الإسبال الإسبال مش لو رفع إيدي أنا كذي ما أثبت إيدي ما كتبت ولا أثبت إيدي على اي حال نرجع الى المطلب لا نستفي الواجب تمشي شوي خب. والالتفات الى ما وراءه ان كان ببدنه اجمع والالتفات الى ما ورائه ان كان ببدنه اجمع لو التفت الى ما بين اليمين او الشمال تارة يلتفت الى الوراء والوراء قد يتصور الالتفات بالوجه أو بالبدن أجمع بالوجه على صعوبة شديدة إلا إذا شخص عنده ليونة معينة في رقبته أحد يقدر يطالع وراه برقبته بالعين يصير بس لا التفت ما أتكلم عن الحدقة والالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع وكذا بوجهه عند المصنف لو التفت والالتفات يعني وترك الالتفات معطوف على ما سبق وترك الالتفات إلى ما وراءه هذا الالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع إذا كان بالوجه وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا بعيد أن الإنسان لا يصير يصير واحد عنده مليون غير طبيعية في رقبته ممكن وإن كان مو حالة يعني لا 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 إذا كان بالحدقة أفرح الحدقة لا الحدقة ما لها مدخلية شيخ سيدنا الحدقة ما لها مدخلية الكلام في النظر بال وإن كان الفرض بعيدا أما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمدا ويبطل بالبدن عمدا الالتفات بالوجه مكروه ويبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة من حيث أنه انحرف عن القبلة ويشترط استقبال القبلة إذا بقي مستقبلا ما في إشكال إذا صدق أنه لا زال مستقبلا يعني مناطها على تحقق شرط الاستقبال والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة لو أكل لقمة واحدة والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة هذه أيضا أطلقها الفقهاء مع أنها لم ترد في الرواية حرمة الأكل والشرب وأنها مفصلة وأنهما مفصلان إلى الصلاة وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة يعني الصلاة إنما شرعت لكي ينشغل الإنسان بالعبادة بالذكر بالدعاء بقراءة القرآن بالخشوع وهذا مناف لما وضعت له الصلاة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة لا هو مجموعة أفعال يعني هذا سهل. الأكل بعدين ما بحس به
الآن يوم مكتوب وذا تمرة مثلا
وكبرة وضامي عن فيه من الأقرب عند المحققين أن المانعية هنا من حيث محو صورة الصلاة وأن الأكل بطبعه يمحو صورة الصلاة عند المتشرع وإن كان أثناء قليلا. لهذا يستثنون، يقولون لو كان في فمه بقايا طعام فبلعها، أو مثلا حط قطعة السكر في فمه وهي تذوب بشكل تلقائي ويروح مع الريق ويبلع. قالوا بأن هذا لا يصدق عليه محو الصورة، وبما أن الدليل هو محو صورة الصلاة فهذا لا يمحو صورة الصلاة. وضع الصلاة، وضع الصلاة،
وضع المأكول المشروع
يعني
لا ما وضع الصلاة وما لمناقاتهما وضع الصلاة، فإن الصلاة وضعها إما أن نقول وضعت لهذا الأمر، أو أن نقول وضع الصلاة ماذا ذكر وخشوع وقراءة
سورة.
لا هم ما يقصدون نهاية سورة الصلاة، يقصدون تشريع الصلاة شرعت لي كذا. أو ازدراد ازدراده ازدراده تكون عندكم غلط مكتوبة
ازدراده
حتى يعني كاتبين غلط عندكم. أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة وكلاهما ضعيف، إذ لا دليل على أصل المنافات أنها تنافي الذكر تنافي. نعم إذا رجعنا إلى أنها تمحو صورة الصلاة يختلف الحكم، أما مجرد أنها تتنافى مع الذكر ما تتنافى ويا الذكر. فالأقوى اعتبار الكثرة، يقول الشارح فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفان، فالأقوى اعتبار كثر فيهما عرفان.
لما رجع إلى الرأي نفس المثل هذا وهو قال كلام ما ضعيف، يقول أفعال كثيرة ووضعها في الفم والزرار أفعال كثيرة،
فلهذا قال نعم إذا تحققت الكثرة الفعلية نعم. فالأخوة اعتبار الكثرة فيهما عرفان فيرجعان إلى الفعل الكثير، فيرجعان إلى الفعل الكثير، وعليه فلا تكون هناك حرمة مخصوصة بالأكل والشرب بمقتضى كلام الشارع، بل هذه الحرمة ترجع فقط إلى أنه يصدق عليه أنه فعل كثير أم لا، فتحرم إن صدق عليه فعل كثير ولا تحرم إن لم يصدق. وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة، وقلنا أن المحققين على أنه العمدة في الموضوع محوها سورة الصلاة، وهذا ما يختلف بين القليل والكثير. نعم يمكن ما أشرنا له من استثناءات قد لا تمحو صورة الصلاة بعض أفرادها إلا في الوتر لمن يريد الصوم. الرواية اللي في الوتر عندكم مكتوبة أنه يمشي في رواية أنه المفروض يمشي خطوات
يريد الصوم فأقوم في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوات أو ثلاث خطوتان أو ثلاث. قال عليه السلام تفعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.
إيه أقول هذه الرواية، هذه الرواية لو تم سندها هل يستفاد منها أن هنا في ذهن المتشرع وضوح بأن شرب الماء مناف للصلاة؟ فإنه ما بيظل يعني مو بيحط له سحور بيقعد الجسم ما فيه شرب معي هو.
خدم
خطوة خطوتين ذاكرين افتح الباب وسك الباب على افتح باب وسك الباب ذاكرين ما يضر. فاللي بقى شنو هو؟ لا ما عند العامة هي رواية شيعية.
ايه.
النبي تعلم أنه النبي جد رجع خطوتين
لا موجود عندنا بعض الأشياء التي تستثنى من الأفعال وانحناء واحد شيء لكن يصبح الآن منظر شسمه. فأقول هل لو تم سندها الرواية يمكن أن يستفاد منها أن هنا انخداع في ذهن المتشرعات؟ وش عيد الرواية؟
إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوجه فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث. قال عليه السلام
الجزم, الجزم بأنها بأنه في ذهنه مانع قد يكون في ذهنه أن فيه حزازة ما علي أكره أعم أكره إما أن أخسر إما لأنه يخاف أن يخسر الويت أو لأن فيه حزازة أن يشرب الماء في أثناء الصلاة. فالإمام يقول لا بأس يعني حيثية إدراك الصوم وأنت ريان الرواية ما فيها انصافا جزم. نرجع إلى ما يضر أكل أو شرب كل واحد منهما مانع ليس ما لازم الأكل. يعني لو أنا بس أكلت ما شربت ما يبطل صلاتي؟
لا الكلام اللي استنانه
هو الشرب لا ما علي أنا الحين ما بعمم أنا ما أريد أعمم أنا أريد أقول هذه الرواية بنفسها تدل على أنه هناك منع منقدح في ذهن المتشرعة. تلتفت أنا سؤالي هل نستفيد من هذه الرواية؟ خلنا من الاستثناء انت الاستثناء حين. هل هناك منع في ذهن المتشرعة؟ خلك من جواب الإمام. هل سؤال السائل يدل على أنه هناك منع في أذهانهم أن واضح عندهم أن الأكل والشرب مانع أو منافي للصلاة أو هذا سؤالي؟
بلى جميل ولذلك صار السؤال.
فإذا لو استفدنا أقول رواية عام من أنه مانع أو حزازة حتى في الحزازة
يستكره
أسوي يعني ما أسوي ممكن له وهو اختيار المصنف كملناها في خلينا نكمل الفقرة هذه. وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب إذا لم يسترع منافيا غيره مثل الاستدبار ورحمه غير المشي خطوات والشرب وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه من الدعاء ولا فرق فيه في الصوم بين الواجب والنادب ولا فرق فيه أي في الصوم بين الواجب والنادب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.